قال لليهود: من خيار أصحاب نبيكم؟ قالوا أصحاب من خيار أهل دينكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خيار أصحاب من خيار أهل دينكم؟ قالوا أصحاب عيسى. يقول: وقيل للرافضة: من شر أهل دينكم؟ قالوا أصحاب محمد. قصده المقارنة منهم، لم ينصفوا حتى كما تنصف اليهود. اليهود يعتقدون أن أصحاب موسى هم الأفضل، وتعتقد النصارى أن أصحاب عيسى هم الأفضل. قال: هم لما أتوا عكسوا ولم يستطيعوا أن ينصفوا حتى إنصاف اليهود، بل قالوا شر الأمة أصحاب محمد. زيادة من ذلك. نعم.
وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم، هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، شهادة بالخيرية من الله عز وجل لهذه الأمة. فقلنا إن الآية نزلت وخاطبت الصحابة أول ما خطب الناس، لم يكن الناس إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل الإيمان، فهم أسعد الناس بهذه الآية. نعم.
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة رضي الله عنهم واستقامتهم على الدين، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه. مطلب دعواهم نقص القرآن.
هذا المطلب الثالث، ودعواهم عياذا بالله نقص القرآن، وهذا من أعظم وأفظع القوانين عندهم، ظلمات بعضها فوق بعض. ما أكثر ما يجحدون هذا، ويحلفون الأيمان المغلظة على أنهم لا يقولون به، وهم والله كاذبون. كتبهم مليئة صافحة، من الكليني وغيره مليئة ملء بهذه الأخبار، إلى أن أراحهم جميعا هذا المصنف المفسد حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه الفظيع القبيح فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نسأل الله العافية والسلامة. جمع نصوص الشيعة كلها في كتاب واحد، ونقل كلام شيوخهم المتفرق في عدة كتب وجعلها في هذا الكتاب. طبع هذا الكتاب الخبيث أواخر القرن الثالث عشر في إيران، وهو كتاب مشهور ومعروف ومنه نسخ إلى الآن. أول ما خرج الكتاب عتب عليه بعضهم لسبب واحد، وهو أنهم كانوا يريدون هذه النصوص والنقولات أن تكون متفرقة وأن لا تجمع في كتاب واحد فينفضحوا، لأنهم كلما قيل لهم إنكم تقولون بهذا قالوا لا. فالعامي ليس بالضرورة أن يعرف كتاب الكافي ويعرف الكتب الأربعة لديهم المعتمدة، أو يعرف مثل كتب الرجال لديهم ويعرف منصوصاتهم. فجاء هذا الرجل وجمعه، فصار في متناول الناس، وطبع في إيران أواخر القرن الثالث عشر. لما عتب عليه بعضهم رد عليهم بكتاب آخر سماه رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب، وأمعن في العناد وأصر على أن القرآن عياذا بالله قد حرف. لما مات هذا المفتري على الله عام 1320، بدلا من أن يبرأوا منه دفنوه في أقدس موضع عندهم الذي يسمونه المشهد المرتضوي بالنجف، في إيوان حجرة بانو بنت السلطان الناصر. يعني هذا جزاؤه، وأن هذا الرجل يستحق أنه يدفن في هذا الموضع، وهذا يدل على إقرارهم بالكتاب. وإلا فمثل هذا الذي صنف هذا الكتاب لو كان عند أهل السنة لقطعوه إرادة. كيف يقول أحد إن كتاب الله بهذه المثابة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الشيخ مثالين، والكتاب الذي ذكرته هذا مليء بالأمثلة، مليء ملأً. وقد صنف الشيخ حسان الهلالي رحمه الله تعالى كتابا سماه الشيعة والقرآن، نقل فيه نصوصا كثيرة جدا عنهم، سواء من كتاب الطبرسي هذا أو من غيره من الكافي وغيرها. فعلى الله عز وجل حسابه، نسأله تعالى أن ينتقم من يتعرض لكتابه هذه النقلة. الأمر خطير جدا إذا تعرض للقرآن، لا شك في خطورة الأمر. أولا يقرر سؤال: هل يستطيع أحد أن يتعرض للقرآن؟ سبحان الله، لا يعتقد أحد هذا إلا إذا كان لا يعرف الله وكان مثل أبي جهل. الذي يحمل القرآن هو جبار السماوات والأرض، لا فلان وفلان. قال الله عز وجل، ولاحظ الآية بنون العظمة وتأتي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النون هذه تسمى نون العظمة، وهي تقال دلالة على عظمة من يتكلم وعلى عظمة الأمر، لا تستخدم دائما في أمور العظام. فالله عز وجل هو الذي تكفل به، لا فلان وفلان. الأمر الآخر، إذا قيل عياذا بالله إن القرآن حرف، هل يقوم لله حجة على أحد؟ أبدا. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنزل الله القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لتنقطع حجة الناس حتى لا يقول أحد ما علمت. فإذا قيل في القرآن هذه المقولة فمعنى ذلك أن الله لا حجة له على أحد يا من الله. أمر آخر، هل يقال إن هذا الدين أكمل الأديان وإنه دين كامل؟ لا يمكن يقال هذا. إذا قيل إن أعظم أساس يقوم عليه الدين وهو القرآن قد حرف، فكيف يقال إنه دين كامل؟ وقد أكذب الله من قال هذا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن كمال الدين يقتضي ثبوت مصادره. هنا سؤال إنصاف، هل جميع الشيعة يرون أن القرآن محرف؟ أما العوام السذج الذين لا يدرون، فيمكن أن كثيرا منهم لا يعرفون خبايا هذه المسألة ويقولون القرآن الذي تقرؤونه في مساجدكم هو الموجود عندنا، نحن نقرأ منه كما تقرأون. لكن شيوخهم والمتعلمون منهم لا ريب أنهم يعرفون هذا الأمر ويكابرون ويعاندون، هذا أمر ظاهر جدا لأنه في كتبهم. لو أردت أن تجمع ما جمعت من الكتب لما جمعت مثل ما جمع هذا الرجل الطبرسي، فجعلها في كتاب واحد ونقل نقولات هائلة عن عدد غير قليل منهم ومن نصوصهم المكتوبة على الله وعلى آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها ما ذكره في كتبهم الحديثية والكلامية أن عثمان رضي الله عنه نقص من القرآن، فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وعلي صهرك، فأسقطها بحسب اشتراك الصهرية. قالوا وكانت سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام، فأسقط عثمان منها ما كان في فضل ذوي القربى.
مثل ما تقدم، خطب الحجاج مرة وقال إن ابن الزبير حرف كتاب الله، فقام ابن عمر رضي الله عنهما وقال كذبت، لا تستطيع أنت ولا هو، لا تستطيعون ذلك. ولم يستطع أن يسكت الحجاج صاحب سطوة وظلم، لما قال هذه الكلمة قال كذبت والله، لا تستطيع أنت ولا يستطيع أحد. طبعا نبذه لابن الزبير هو به كاذب، الحجاج رجل ظالم، قال والله لا تستطيع لا أنت ولا أحد أن تتعرضوا لكتاب الله. فقولهم إن عثمان فعل هذا رضي الله عنه هذا من الأوابد العظام والكذب العظيم على الله أولا. ثم من الذي تولى بعد عثمان؟ تولى علي رضي الله عنه وأرضاه. لماذا لم يظهر كما تزعمون هذا القرآن؟ نسأل الله العافية والسلام، الموجود وكان يصلي بالناس رضي الله عنه بالقرآن، وكان أيضا يصلى بالقرآن بصلاة التراويح التي تنكرها اليوم الشيعة، كان ذلك في الكوفة بمحضر من علي رضي الله عنه، حتى إنه قال مرة نور الله قبر عمر إذ نور مساجدنا ثم رأهم يصلون التراويح في رمضان. فالقول هذا قول عظيم جدا، وما نقله الشيخ هنا جزء مما يذكرونه ويذكره الطبرسي وغيره من الكذب على الله والافتراء. نعم.
قيل أظهروا في هذه الأزمنة سورتين يزعمون أنهما من القرآن الذي أخفاه عثمان، كل سورة مقدار جزء، وألحقوهما بآخر المصحف، سموا إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاء.
هذا الكلام من الشيخ لاحظ نوع من التحرز لما أراد أن يتكلم عن هذا الأمر العظيم، أن في شخص يكتب سورة ويسميها باسم، قال قيل، لأنه كأنه لم يقف رحمه الله تعالى على هذا بنفسه، فخشي أن يقول مثل هذا الكلام العظيم فقال قيل. وهل هذا الكلام صحيح؟ لا شك أنه صحيح، وإذا أردت ذلك فانظر ما ذكرنا من كتاب الطبرسي، نقل هذه السورة الخبيثة التي سماها الولاية في كتابه. هناك شخص يدعى محسن الكشميري له كتاب باللغة الإيرانية ببستان مذاهب، أيضا ذكر هذه السورة الكاذبة الفاجرة التي إذا قرأت كلماتها علمت العبث وعلمت قرآن مسيلمة، كلام فج سخيف قدر، ثم يلحقونه بكتاب الله عز وجل. قطعا فرح الكفار جدا بهذه الأكذوبة، فنشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية عام 1842 ميلادي. وأيضا أحد المستشرقين يدعى مولكة أيضا أظهر هذه السورة لأنها انتشرت. كل هذا الكلام تجده في كتاب محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشرية، نقل كل هذا الذي ذكرته. الشيخ رحمه الله تعالى قال كلمة مهمة جدا، قال أظهر في هذه الأزمنة، وهذا من الناحية التاريخية مهم جدا لأن فيه تحديد متى افتروا هذه الفرية على الله، يعني متى أظهروها. توفي الشيخ كما هو معلوم رحمه الله عام 1206، تاريخ تصنيف الكتاب هذا لا أعلم متى، لكنه على كل حال قريب من التاريخ الذي نشرت فيه في الأزمنة بالتواريخ التي ذكرت. نعم.
يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى علي رضي الله عنهم، حيث رضوا بذلك فهي التي قبلها في المفاسد.
نعم، لا شك أن هذا الكلام إذا قيل في القرآن، أن لو أحد أراد أن يضيف على القرآن أو يفتري في القرآن أو ينقص من القرآن، أشك أنه يكون كافرا، فيقول يلزم من هذا تكفير الصحابة، ويلزم من هذا تكفير علي رضي الله عنه، حاشاهم أجمعين من ذلك، لأن معنى ذلك أنه سكت على جرم عظيم هائل. لكن الله عز وجل حمى كتابه وحمى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على هذا المستوى القبيح الذي يذكره هؤلاء المفسدون. نعم.
وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقد كفر. ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله وهو يؤدي إلى هدم الدين، ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال التبدل، ما أثبت قول قوم يهدم دينهم.
نعم، هذا الآن ذكره من المفاسد إذا قيل بمقولة الشيعة في القرآن، يقول يلزم هذا، يلزم أن تكذبوا صريح قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، يلزم أن تكذبوا قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يلزمكم هذه المفاسد لأن الله تكفل بحفظه. يلزمكم أيضا أن لا يوثق بالقرآن، لأن إذا قيل إنه بدل ونقص فمعنى ذلك أن شيئا مما يقرأ منه ممكن أنه من المبدل الله العافية والسلام. أيضا ألزمهم بأمر مهم، قال يلزمكم أنتم يا معاشر الشيعة أن لا تحتجوا بالقرآن، لا تقولوا قال الله تعالى، لأنك تعتقدون أنه طرأ عليه هذا، نسأل الله العافية والسلام، فكيف تستدلون به وأنتم تعتقدون به هذا الاعتقاد الفاسد. أخيرا، هذا الكلام لا شك كما تقدم يؤدي إلى هدم الدين بأسره، نسأل الله العافية. نعم.
روى البخاري رحمه الله أنه قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية رضي الله عنهما ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين.
الدفة هي اللوح، كانوا يكتبون الكتابات قديما كذلك. البخاري رحمه الله تعالى ترجم على كلام محمد على كلام ابن عباس ومحمد بن الحنفية، وقلنا إن محمد بن الحنفية رحمه الله هو محمد بن علي بن أبي طالب، غلب على اسم الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من سبي بني حنيفة. فترجم البخاري باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. ما مراد البخاري؟ الرد على هؤلاء في مقولتهم القبيحة، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله توفي عام 256، وهذا يدل على أن هذه المقولة قديمة جدا فيهم قاتلهم الله. من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه استدل عليهم بقول اثنين من آل البيت، محمد بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رحمهم الله ورضي الله عنهم، لأنهم يزعمون أنهم منتحلون لآل البيت، فرد عليهم بكلام آل البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يترك إلا ما بين الدفتين، يعني في القرآن، وليس المقصود في عموم الأحاديث وغيره، لكن يقصد ما يتعلق بالقرآن، هو القرآن المعروف ولله الحمد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
مطلب السب،
مقصود المطلب السب يعني سب الصحابة يا رب. نعم.
ومنها إيجابهم سب الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الثلاثة، نعوذ بالله.
نعم، يوجبون هذا إيجابا، يقول لا بد، يجب عليك أن تسب الصحابة، يقول لست أصلا في خيار من أمرك حتى تسب أو لا تسب، يقول لا بد أن تسب، يقول لا يمكن أن تكون محبا لعلي حتى تسبهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول لا ولا إلا ببراءة، لا بد أن تبرأ من جميع الصحابة ثم تحب حتى تكون صادقا في حب علي، أما أن تقول أنا أحبهم ولله الحمد جميعا، يقول لا، لا بد أن تسبهم، ولهذا يقول إيجابهم السب، يوجبونه إيجابا، نسأل الله العافية. نعم.
رووا في كتبهم المعتبرة عندهم عن رجل من أتباع هشام الأحول أنه قال: كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد، فجاءه رجل خياط من شيعته وبيده قميصان، فقال: يا ابن رسول الله، خدت أحدهما وبكل غرزة إبرة وحدت الله الأكبر، وخدت الآخر وبكل غرزة إبرة لعن الأبعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم نذرت لك ما أحببته لك منهما، فما تحبه خذ وما لا تحبه رده. فقال الصادق: أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر، وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر.
سبحان الله، الله أكبر. تأمل هذا الكلام الخبيث الخطير، يقول هذا الخياط إنه خاف قم يصير مع كل غرزة إبرة وتحريكة إبرة في القميص الأول يذكر الله، أما القميص الثاني مع كل غرزة إبرة ومع كل حركة للإبرة يلعن أبا بكر وعمر. يقول: هما نذرت نذرا، نذرا لك أن أعطيك الأحب، ما أحب الثوبين إليك، الذي خطته وأنا أذكر الله أو الذي خطته وأنا ألعن أبا بكر وعمر. فقال: أعطني الذي خدته وأنت تلعن أبا بكر وعمر، وترك الذي خاطه وهو يذكر الله عز وجل، يعني أنه فضل الثوب الذي خيط على اللعن والسب والشتم. معنى ذلك كبير جدا في حق جعفر، والله لو قال هذا جعفر لسقط ولما سوي في السن، لأن الذي سيتضرر جعفر لا أبو بكر، لكن جعفرا رحمه الله تعالى أجل وأكرم من أن يقول هذا، يعني لو أن إنسانا قال هذا في أبي بكر وعمر ما تضرر أبو بكر وعمر، الذي يتضرر الأحمق الذي يقول هذا، من يجرؤ أن يقول هذا الكلام، أن يأخذ الثوب الذي فيه الشتم على الثوب الذي فيه الذكر؟ ثم أتدرون من جعفر ابن محمد رحمه الله؟ يقول أبو روى اللالكائي في الأثر رقم 2466 قول جعفر رحمه الله تعالى في أبي بكر وعمر، يقول: أبو بكر جدي، سيسب الرجل جده، يعني يسأل مستنكرا هل يمكن أن الرجل يسب جده، ثم دعا على نفسه قائلا: لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما، يعني أبا بكر وعمر، وأبرأ من عدوهما. ثم روى في الأثر بعده قول جعفر رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه في أبي بكر: لقد ولدني مرتين. قال اللالكائي مبين معنى هذه الكلمة: أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأم أم فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأبو بكر جد لجعفر من وجهه. فمن هنا تثير هذه مسألة مهمة جدا، وهي المصاهرة بين الصحابة وبين آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر عائشة، وتزوج بنت عمر حفصة، وزوج أبا العاص بن الربيع هم بني أمية، وزوج عثمان البنت الأولى، ثم زوجه البنت الثانية. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني من بناتهم، وزوجهم من بناته. ثم توالى الأمر، تزوج علي عمر بنته أم كلثوم، وهذا ثابت حتى في الكلين عندهم في فروع الكافر. وهكذا استمرت المصاهرة بين آل البيت وبين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يؤكد لك أن الخصمة المفتعلة بين الصحابة وآل البيت غير صحيحة البتة. أعجب من هذا، علي رضي الله عنه بما سمى أبناءه بعمر وأبي بكر وأمثاله، فإذا كان عدوا لهم مبغضا لهم فلماذا يسمي بأسمائهم، ولماذا يزوجهم، ولماذا يتزوج آل البيت من الصحابة رضي الله عنه؟ وهذه معلومة مهمة جدا ذكرها صاحب التحفة الاثني عشرية، ونقل جملة من الزيجات التي وقعت بين الصحابة وبين آل البيت. وهل يمكن أن تزوج كافرا؟ هل في عاقل يزوج كافر؟ ما في. لو كانوا يعتقدون كفرهم لما زوجوا منهم بناتهم، ولما تزوجوا ولا عدوا بناتهم كافرات مرتدات. لكن هذا الكلام هو صنيعة الشيعة، أما آل البيت فهم والله منهم براء. فتأمل ما تبدي هذه العبارات من وصف جعفر حاشاه ورحمه الله ورحمه الله، وصفه بالسفة. شخص يقول هذا ثوب خطه وأنا أذكر الله، هذا ثوب آخر خطه وأنا ألعن، قال هذا الذي تلعن تشبل عليه على سفة العقد، يدل على العقوق والقطيئة. لهذا الشيخ رحمه الله برأ جعفر على حاشاه من ذلك رحمه الله. وهذه الأشياء إنما يلصقون هذه آل البيت. ولهذا قلنا إن اللالكائي رحمه الله تعالى وابن سعد روي عن علي بن الحسين أنه قال للشيعة: أحبونا بحب الإسلام، والله ما زال حبكم حتى صار شينا علينا، لأنكم أسأتم إلينا بدعوى هذه المحبة وهذه المبالغة فينا. نعم.
فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح، حاشاهم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا فمن يكون غيرهم؟ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فمن يكون سواهم؟ وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكيف يسب من رضي عنه مولاه واصطفاه؟ وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. كيف يجوز سب من يمدحه من يمدحه ربه؟ وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن وعده سيده الجنة كيف يسب؟ وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقالت الأنصار: فأولئك هم المفلحون.
كل هذه لله الحمد، جميع الآيات تقدمت وتقدم التعليق عليها.
والقرآن مشحون من مدح الصحابة رضي الله عنهم، فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيأتي الكلام إن شاء الله على حكم السب لاحقا، سيأتي الكلام على حكم سب الصحابة عموما والتفصيل فيه فيما يأتي إن شاء الله. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم.
الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى بلفظ: النجوم أمنة للسماء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره للسماء وقال: النجوم أمنة للسماء. معنى أمنة أي أمان، يعني النجوم أمان للسماء، فما دامت النجوم باقية فإن السماء باقية، لأن النجوم إذا تناثرت وذلك عند القيامة حصل للسماء ما حصل لها من انشقاق. وقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن وغيرها. ثم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلما انقضى جيل الصحابة رضي الله عنهم صارت الفتن التي ظهرت بعدهم أكثر وأصبع بكثير مما كان قبل، لهذا كانت البدع زمن الصحابة رضي الله عنهم، وإن خرج شيء منها لأنها مقموعة مدفورة. ثم لما انقضى جيل الصحابة اشتد أمر البدع وأمر المبتدعة والأهواء وتفاقم. نعم.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الفدر. رواه الحاكم والترمذي.
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عمران وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وله عدة ألفاظ. الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ: خير أمتي قرني، ثم الثالث ثم الثاني ثم الثالث، إلى قوله: وفي وسطها الكدر. وذكر أنه رواه الحاكم. وجدت عند الحاكم رحمه الله: خير الناس، إلى قوله: بعد القرون الثلاثة، ثم الآخرون أرضى. فالحاصل أن في الحديث الذي في الصحيحين وفي مثل هذا الحديث أن خير الأمة وأفضل الأمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة.
نعم. ومراده بهذا حديث أبي سعيد الصحيحين: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التابعين، لا، الكلام الأول في الصحابة وهذا في التابعين. فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ابن أبي شيبة بسند حسنه الحافظ في الفتح: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في الأمة كانوا هداة قادة سادة رضي الله تعالى عنهم، دعاة إلى كل خير، وأن الله فتح على أيديهم فتوح العظيمة، ومنها فتوح هائلة وكبيرة جدا في بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي غيرها. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفة. رواه مسلم وغيره.
نعم. هذا الحديث كان بين سعد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات، فقال بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الملاحات، فقال خالد: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لخالد هو من الصحابة: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا من أعظم الأدلة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذه المقولة: لا شك أن سب الصحابة عكس تماما لما أمر الله به، لأن الله أمرنا بالاستغفار لهم لما ذكر المهاجرين في قوله: لفقراء المهاجرين، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. ذكر من يأتي بعدهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا به. فالسب عكس تماما للذي أمر الله به، الواجب الاستغفار لهم والدعاء لهم. لهذا قال السلف رضي الله عنه أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، يعني عكسوا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام مقسما وهو الصادق هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، هذا الجبل الكبير، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مزد أحدهم فلا نصيفة، ما يبلغ المد الصاع أربعة أمداد يعني ربع الصاع، ولا يبلغ النصيف أي حتى النصف، مقصود النصيف النصف. وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم، هم الذين تحملوا وصبروا في مكة وفي المدينة وغزوا الغزوات العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان، فمن يطالهم ومن يلحقهم؟ فلهذا مهما فعل الناس بعدهم فإنه لا يمكن أن يدرك شرف الصحبة في أحد. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. رواه ابن ماجه.
الخبر في ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه، وظهر أنه سقطت كلمة ابن، أن ابن ماجه عن ابن عمر لا عن عمر رضي الله عنه، وفيه نهيه عن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإخباره أن مقام الواحد منهم لو ساعة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل من يأتي بعدهم جميع عمره، وإن صام النهار وقام الليل وذكر الله وجاهد في سبيل الله لا يمكن أن يدرك شرف الصحبة ما فيها من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام والجهاد معه وحمل الدين بعدهم وكثرة من أسلم على أيديهم وفتوحهم البلدان وإسقاطهم تلك الزعامات الكافرة الفاجرة في تلك الحقبة حتى نصر الله دينه وانتشر في أرضه ووصل إلى أقاصي الدنيا بفضل الله أولا ثم بفضل جهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وشاهد هذا، شاهد كلام ابن عمر ما هو؟ الحديث قبله، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم.
أهل بدر أفضل الصحابة رضي الله عنه. الدليل على هذا أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، فقال من شهد بدرا، فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فأهل بدر رضي الله عنهم وهم 310 هم أفضل المسلمين، وقد اطلع الله عز وجل عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث من دلائل النبوة، لأن أهل بدر ثبتوا جميعا رضي الله عنهم على الإسلام، وقد أخبر الصادق المصدوق بوعد الله لهم بالمغفرة والجنة، وكذلك الصحابة عموما. سرد البخاري رحمه الله تعالى أسماء أهل بدر في صحيحه، سردهم جميعا لأن هذا من العلم الشريف، فسرد جميع أهل بدر، فأهل بدر قد غفر لهم بنص الحديث الصحيح. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار من حضر الحديبية إن شاء الله تعالى.
نعم.
وقد روي
هذا الحديث الأخوة أحالوا على الطبراني، والحديث ينبغي أن يحال على مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد، وأصحاب الشجرة هم الذين حضروا الحديبية. فهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من عقيدة أهل السنة أنهم لا يدخلون النار لصادق وعد الله لهم أنهم لا تمسهم النار. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في هذه الآية العظيمة دلالة عظيمة جدا على من يتهم الصحابة في إيمانهم، لأن الله زكى قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، يعني أن الله زكى مقصدهم وبين أنهم مخلصون، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم بناء على صلاح ما في قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كل هذا لإخلاصهم وصلاح ما في قلوبهم رضي الله عنهم. نعم.
وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي.
لا شك أن سب الصحابة رضي الله عنهم الساب لهم هو أولى بالسب أن يسبه، اللاعن لهم هو الأولى بأن يلعن، لأنه يلعن من هم بهذه المثابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد ثبت أن اللعنة إذا صدرت من العبد صعدت إلى السماء فأغلقت دونها أبواب السماء، ثم نزلت إلى الأرض فأغلقت دونها أبواب الأرض، ثم ذهبت إلى الذي لعن فإن وجدت مساغا، وإلا عادت إلى الذي لعن. اللعن أمر كبير وخطير حتى فيما بين الناس، فإذا لعنت أحد أنه غير مستحق فإن اللعنة تعود إلى من صدرت منه. نعم.
وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون.
نبز يعني ينبذون به يعرفون به، ويطلق عليهم أنهم يطلق عليهم الرافضة، يدعون دائما محبة أهل البيت، دائما سياحهم وعويلهم قضيتهم ودينهم وديدنهم أهل البيت. هذا الحديث يرويه علي رضي الله عنه.
وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر، لأن نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء رضي الله عنهم. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم أو ارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته. ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر.
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن نصوص القرآن كثيرة جدا، أن الأحاديث متواترة. لماذا؟ بالثناء على الصحابة ولفي فضلهم رضي الله عنهم. اعتقاد فسقهم، اعتقاد فسق جميع الصحابة أو ارتداد جميع الصحابة، لا شك أنه تكذيب للقرآن ورد للقرآن. ذكر رحمه الله تعالى حالتين: اعتقاد فسقهم أو ردتهم جميعا، أو استباحة السب لأنها توجب الكفر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول في آخر صفحة منه ذكر ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله عنهم، وجعله على الأحوال الآتية. قال: الذي يقترن بسبه للصحابة دعوى أن عليا إله أو أنه النبي وغلط جبريل في الرسالة، فلا شك في كفره، هذا يكفر من عدة جهات. وكذلك يكفر من زعم أن القرآن نطق منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، وهؤلاء هم القرامطة والباطنية لا خلاف في كفره. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم، كوصف بعضهم بالجبن والبخل، فيستحق الأدب والتعزير ولا يحكم بكفره. يقول: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، كأن يتعرض لأحد منهم يقول هو جبان هو بخيل، يقول هذا لا يكفر لكنه يستحق الأدب. الحالة الرابعة: من جاوز ذلك إلى زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، وأنهم فسقوا عامتهم، يقول فلا ريب في كفره. لماذا؟ لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع. نعم.
والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضله قطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء.
الجهل بالمتواتر يقول ليس بعذر، لو أن إنسانا شرب الخمر ثم قيل لماذا تشرب الخمر؟ قال أنا ما علمت أنه حرام، يقول لا تصدق فيها، لأن أمرا كشرب الخمر معلوم. وهكذا من أفطر في رمضان قال أنا ما علمت أن الله أوجب رمضان، يقول لا يصدق، هذه أمور مقطوعة لا يمكن أن تجهل. يقول أيضا لماذا؟ لأن من الأمور المتواترات القطعيات لا تخفى. وهكذا من حرف، والمراد في من يدعي أن للنص معنى آخر، فيقول معنى الصيام ليس الامتناع عن الأكل والشرب مثلا، بل كما تقول باطنية الامتناع عن إفشاء سر الطائفة الباطنية، ولا يقبل من هذا الكلام، ولا يمكن أن يقال أن هذا الأمر يمكن أن يخفى على أحد. ثم إنه قال قد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا، أو يأتي هذا.
ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر بتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض فيما سب الشيخين بالكفر مطلقا.
والله هؤلاء الحنفية يحكمون بأن سب الشيخين كفر مطلقا على سائر الوجوه، لا تجلس تلتمس له تقول إن كان يقصد وإن كان لا يقصد، يقول مطلقا من سب الشيخين فإنه يكفر. يقول كان الشخص إذا كان واحد من الصحابة رضي الله عنه قد تواتر شرفه وفضله كالشيخين، واعتقد أحد في هذا، يقول فلا شك أيضا في كفره، بخلاف ما إذا قال إنه ليس فعلي بصحيح وليس هذا بجائز، فإنه يكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق.
وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسق، إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر.
يقول لو لم يتواتر ويظهر فضل أحد الصحابة وسب، يقول الذي يظهر أنه يكون الساب فاسقا لا يكفر، لأن هذا قد يجهل مقام فلان هذا من الصحابة. يقول إلا إن سبه من جهة كونه صحابيا، هذا سبه من زاوية الصحبة فهذا يحكم بكفره.
وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى، ويرون ذلك من أجل أمور دينهم، كما نقل عنهم ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين. والله الحافظ.
نعم، مر معنا الخبر الباطل المكذوب على جعفر أن رجلا خاط قميصا وصار يخيط القميص بالسب، وأن جعفرا قال أعطني القميص الذي خيط على السب، يتقربون قربة، وعندهم دعاء خبيث جدا يسمونه دعاء صنمي قريش، يقولون فيه والله حسيبهم وهو لهم بالمرصاد، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، يقصدون أبا بكر وعمر، ويقصدون بالبنتين أمي المؤمنين عائشة وحفصة، ويتقربون إلى الله بذلك وهم سجود. فيتقربون إلى الله بالسب والشتم، نسأل الله العافية والسلامة، ولكن قد قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يسجد ويدعو الله على أبي بكر وعمر ويشتمهما وعلى أم المؤمنين عائشة التي سماها الله بالطيبة في القرآن، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين كعائشة، للطيبين كمحمد صلى الله عليه وسلم والطيبون للطيبات، فيتقربون بمثلها. وما أكثر من يتقرب إلى الله بما يبعده، يتقرب بالبدع، يتقرب بالباطل، فهذا كثير نسأل الله العافية. ولكن إذا أعمى الله البصائر فلا حيلة في هؤلاء إلا أن يمن الله عز وجل بهداية من شاء. نكمل إن شاء الله عز وجل عند هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله في موضوع التقية وما بعده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونرجع الأسئلة إلى الغد إن شاء الله تعالى. أخي عبد الله نرجعها إلى الغد إن شاء الله.